الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما نذكره اليوم إن شاء الله تعالى هو البطل الناصر صلاح الدين فاتح بيت المقدس ومحرره من الصليبيين. وذكرنا في المرة السابقة يعني ترجمة مربيه نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي ابن أقصنقر، هو الذي ربى صلاح الدين وصلاح الدين أصله من قبيلة كردية من الأكراد، وكانت تسكن أذربيجان. أذربيجان يعني هي من بلاد ما وراء النهر، وهي من الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي، فكان أصله من قبيلة كردية كانت تعيش في أذربيجان، وكان أبوه نجم الدين أيوب، وكان يعمل في تكريت في العراق، في بلدة تكريت اللي منها صلاح ومنها صدام حسين. وتكريت كان فيها قلعة حصينة كان بناها الفرس قبل الفتح الإسلامي، وكانت على نهر الفرات. وكان والد صلاح الدين هو نجم الدين أيوب، كان قائد الشرطة في قلعة تكريت. وكان حدث كانت هذه في دولة اسمها دولة السلاجقة، كانت تحكم العراق. وكان نور الدين محمود او عماد الدين محمود بن زنكي كان هاجم دولة السلاجقة وهزم، وهو في رجوعه وقع في قلعة تكريت، فكان إما أن يقتل وإما أن يؤسر. فنجم الدين أيوب عفى عنه ودله على طريق يرجع منه إلى الشام، فكان له منة على يعني والد هو عماد الدين، والد عماد الدين ابن زنكي، والد نور الدين محمود، كان له منة عليه. حدثت حادثة في قلعة تكريت أن أحد القواد السلاجقة اغتصب امرأة، فما كان من ابن الدين إلا أن قتله، فثار القواد السلاجقة، هو مش سلجوقي نور الدين، ليس من السلاجقة، لكن اللي كان شهامته يعني وقوته في الحرب كانوا عينوه قائد للشرطة في هذا البلد في تكريت، فهاجوا عليه. وكان الملك السلجوقي في هذا الوقت يحب نجم الدين أيوب، فأمروا أن يرحل عن العراق ويهرب حتى لا يتعرض للاغتيال. وبقدر الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة التي يعد فيها نجم الدين أيوب للرحيل من تكريت إلى الموصل، كان ولد صلاح الدين الأيوبي، ولد في هذا اليوم صلاح الدين الأيوبي. فحدث لوالده نوع من التشاؤم منه، وأخذ يبكي ويصرخ في الطريق حتى ان ولده حس له ضيق شديد مع طبعا تفكيره في الاحداث واين يذهب وغير ذلك، كان يتخلص منه. فاشار عليه بعض من صاحبه انه لا ذنب لهذا الولد في شيء، وهذا لا يدري ما يحدث، ولا هو يتعمد البكاء ولا غير ذلك من هذه الاشياء، ونصحه يعني نصيحة جزاه الله خيرا فيها. فقال له يا مولاي قد رأيت ما حدث عندك من الطيرة والتشاؤم بهذا الصبي، وأي شيء له من الذنب، وبما استحق ذلك منك، وهو لا ينفع ولا يضر ولا يغني شيئا، وهذا الذي جرى عليك قضاء من الله سبحانه وقدر، ثم ما يدريك أن هذا الطفل يكون ملكا عظيم الصيت جليل المقدار، ولعل الله جاعل له شأنا فاستبقه، فهو طفل ليس له ذنب ولا يعرف ما أنت فيه من القدر من الكذب والغم. ولقد أثرت هذه الكلمات في نفس أيوب والد صلاح الدين، وسرعان ما رجع إلى الحق وثاب إلى الرشد واتبع طريق الإسلام الصحيح، يعني ذهب في نفسه من التشاؤم. وهاجر يعني نور الدين، هاجر ابن الدين أيوب إلى الموصل، وكان من عماد الدين اللي هو والد نور الدين محمود انه تلقاهما بالترحاب وجزاهما على ما صنع له من الجميل عند تكريت، لما واقطعهما ارضا ليعيش عنده معززين مكرمين. وعاش نجم الدين محمود، نجم الدين ايوب اللي هو والد صلاح الدين واخوه اسد الدين شيروكو، في كنف عماد الدين وتولوا مناصب في ذلك، فكان نجم الدين يعني قائد من قوات عماد الدين ابن زنكي، ثم لبث ان صار واليا على بعلبك بعد فتحها، وبعلبك بلد موجود الان في لبنان. فبعد ان قام نجم الدين محمود بفتح بعلبك جعله واليا عليها، ونشأ صلاح الدين مع والده أمير على بعلبك، فنشأ في بيت إمارة، فتعلم فنون الفروسية والقتال وغير ذلك والأدب، وأهم ذلك من ذلك كان تعلمه للقرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك عمل بعد موت عماد الدين بن زنكي والد نور الدين محمود، عمل صلاح الدين عند نور الدين محمود، وكان قائد للشرطة في دمشق، كان قائد للشرطة في دمشق. وتميز عصر صلاح الدين بأنه قطع دابر اللصوص في دمشق كلها، وأشاع الأمن والطمأنينة والعدالة في أرجاء دمشق، كان له صيت معروف، كان يعرف بالقوة والحزم، ومع ذلك يعرف بالعدل والاستقامة رحمه الله. طبعا يعني ما يعنينا اليوم من صلاح الدين هو الكلام على يعني ما كان عليه من العبادة والتقى والورع، لأن احنا في سياق الكلام نتكلم على الحالة الإيمانية للحكام والشعوب وتأثير ذلك في حدوث النصر. فقلنا أنه في عهد صلاح الدين، وطبعا الصليبيين احتلوا بلاد المسلمين سنة 493 من الهجرة النبوية الشريفة، صلاح الدين ولد سنة 532 من الهجرة النبوية، بعد ما يقرب 40 سنة تقريبا من احتلال الصليبيين لبلاد المسلمين. يعني ولد كان الصليبيين قعدوا 90 سنة، هو بعد 40 سنة اتولد صلاح الدين، وحرر يعني بيت المقدس هو سنه 50 سنة، كان سنه 50 سنة. في الخمسين سنة دول من أول ما فهم وهو بيحلم أنه يفتح بيت المقدس، كل خططه وتدبيراته وشغله وهمه وتخطيطاته أنه يفتح بيت المقدس، عاش عمره كله وهو أمله يفتح بيت ليه؟ بيت المقدس. فكان بياخذ الأسباب هي أسباب النصر، نذكرنا ما كان علي من التقى يعني شيخه نور الدين محمود، ونشوف صلاح الدين وما كان عليه. قال القاضي بهاء الدين المعروف بابن شداد الذي عاصره واجتمع به وعرف أخباره، يقول في كتابه سيرة صلاح الدين: وكان رحمه الله حسن العقيدة كثير الذكر لله تعالى، وكان من شدة حرصه عليها يعني على العقيدة يعلمها الصغار من أولاده حتى ترسخ في أذهانهم منذ الصغر. مش كان هو عارف العقيدة وحفظها، بس يعني حفظها أولاده عشان تترسخ العقيدة في نفس الطفل منذ الصغر. ورأيته وهو يأخذها عليهم وهم يلقونها من حفظهم بين يديه، يسمعوا لهم العقيدة أمام. وأما الصلاة فإنه كان رحمه الله شديد المواظبة عليها، حتى أنه ذكر يوما أنه من سنين ما صلى إلا جماعة وكان يواظب على السنن والرواتب، وكان له صلوات يصليها إذا استيقظ من الليل وإلا أتى بها قبل قيام الفجر. ولقد رأيته يصلي في مرضه الذي مات فيه قائما مع شدة المرض، ما يصلي جالسا. يقول: وما ترك الصلاة إلا في الأيام الثلاثة التي تغيب فيها ذهنه، حصل غيبوبة عنده. وكان إذا أدركته الصلاة وهو سائر نزل وصلى، ينزل يصلي أولا ما يؤخر الصلاة. وأما الزكاة فإنه مات ولم يحفظ ما تجب عليه به الزكاة، ما وجبتش عليه الزكاة أبدا، ما كانش عنده مال في سنة تجب فيه الزكاة. وأما صدقة النفل فإنها استغرقت جميع ما ملكه من الأموال، فإنه ملك ما ملك ولم يخلف في خزينته من الذهب والفضة إلا 47 درهما ناصرية وجرما واحدا ذهبا. 47 درهم، الدرهم 3.8 جرام فضة، يعني النهاردة يساوي 3 جنيه. الدرهم ده كان ملك يملك بلاد الشام كلها ومصر، كان 27 درهم، الدرهم يساوي 3 جنيه دلوقتي اللي وجدوه في الخزانة. وجرم من الذهب يعني وزن نواة بلح، ذهب وزن نواة البلح من الذهب. ولم يخلف ملكا ولا دارا ولا عقارا ولا بستانا ولا قرية ولا مزرعة ولا شيئا من أنواع الأملاك، لم يورث شيء من هذا إلا 27 درهم ووزن نواة من الذهب. عشان تشوفوا أسباب الإيه؟ أسباب النصر، الشخصية نفسها بتبقى مؤهلة للنصر منذ البداية، السمات الشخصية بتبقى هي مؤهلة للنصر. قال: وأما صوم رمضان فإنه كان عليه منه فوائد بسبب أمراض تواترت عليه، يعني أصيب مرة بمرض كان خراريج دمامل في جسمه كله، كان لا يستطيع أن ينام على جنب رحمه الله. يقول: وكنت لا أستريح إلا عند أن تطي صهوة جوادي، أما يركب القاتل كان يبقى مستريح ما يحسش بألم هذه الدمامة اللي كان في جسده. فكانت الأمة كلها تدعو له رحمه الله. فكان في أيام أفطرها في رمضان ما كانش عنده وقت يقضيه، وكان محارب دائم القتال مع الصليبيين، فلما مرض وقعد عايز يقضي الأيام اللي فاتت. يقول: فإنه كان عليه منه فوائد بسبب أمراض تواترت عليه، وشرع رحمه الله في قضاء تلك الفوائد بالقدس الشريف في السنة التي توفي فيها، وكان الطبيب يلومه على القضاء وهو لا يسمع ويقول: لا أعلم ما يكون، فكأنه كان ملهما ما يراد به رحمه الله تعالى. وكان رحمه الله يحب سماع القرآن العظيم ويستجيد أمانه ويشترط أن يكون عالما يعلم القرآن متقنا لحفظه، يعني اللي يقرأ أمامه. وكان رحمه الله خاشع القلب غزير الدمع، إذا سمع القرآن يخشع قلبه وتدمع عينه في معظم أوقاته. وكان رحمه الله شديد الرغبة في سماع الحديث، وإذا سمع عن شيخ ذي رواية عالية وسماع كثير فإن كان مما يحضر عنده استحضره وسمع عليه، فأسمع من يحضره في ذلك المكان من أولاده وخاصته المختصين به. وكان رحمه الله كثير التعظيم لشعائر الدين، وكان مبغضا للفلاسفة والمعطلة ومن يعاند الشريعة، وإذا سمع عن معاند ملحد في مملكته كان يأمر بقتله. وكان رحمه الله حسن الظن بالله، كثير الاعتماد عليه، عظيم الإنابة إليه. وكان إذا سمع أن العدو قد دهم المسلمين فكان يرى ساهرا مهتما مغتما ساجدا لله داعيا في سجوده بهذا الدعاء: إلهي، قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبقى إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. ويقول القاضي بهاء الدين رحمه الله: ورأيته ساجدا ودموعه تتقاطر على شيبته ثم على سجادته ولا أسمع ما يقول، ولم ينقض ذلك اليوم إلا ويأتيه أخبار النصر على الأعداء. يعني كثرة سجوده ودعائه وبكائه ثم يتبدل الحال ويأتيه أخبار نصر المسلمين على الكفار. لقد كان حبه للجهاد والشغف به قد استولى على قلبه ومشاعره وسائر جوانحه استلاء عظيما، وكان أبدا يقصد بواقعاته الجمعة، كان يقاتل يوم الجمعة سيما أوقات صلاة الجمعة تبركا بدعاء الخطباء على المنابر، فربما كانت أقرب إلى الإجابة. يعني هو مش معتمد على حوله قوته، معتمد على الله سبحانه وتعالى. يقاتل بعد صلاة الجمعة يكون الخطباء دعوا للجيش والناس المصلين أمنوا على هذا الدعاء، فيستعين بذلك على العدو لكي ينصره الله سبحانه وتعالى. أما عدله ورحمته رحمه الله، يقول القاضي بهاء الدين: وكان رحمه الله على جانب كبير من العدل والرحمة والرأفة ونصرة الضعيف على القوي، وكان يجلس للعدل في كل يوم اثنين وخميس في مجلس عام يحضره الفقهاء والقضاة والعلماء، ويفتح الباب للمتحاكمين حتى يصل إليه كل أحد من كبير وصغير وعجوز هرم وشيخ كبير، وكان يفعل ذلك سفرا وحضرا، فما استغاث به أحد إلا وقف وسمع قضيته وكشف ظلامته واعتنى بقصته رحمه الله. ومما يدل على عدله وسهره على مصالح الرعية إزالة بعض المكوس، يعني الضرائب، تخفيفا عن الناس ورفعا للظلم عن كواهله. وقد ذكر ابن جبير من مناقب صلاح الدين وآثاره التي أبقاها ذكرا جميلا للدين والدنيا أنه أزال كثيرا من المكوس والضرائب التي كانت مفروضة على الناس على كل ما يباع ويشترى مما دق أو جل، حتى كان يؤدى على شرب ماء النيل المكس، تدفع ضرائب على شرب ماء النيل. فألقى صلاح الدين ذلك كله. وقد كانت هناك ضريبة قدرها 7 دنانير ونصف تفرض على كل حاج في طريق إلى الحجاز لتعمير مكة والمدينة، تأخذ عشان يعمروا بها مكة والمدينة ومساعدة الناس هناك، يعني في الحجاز. وقد اشتط الفاطميون في جمع هذه الضرائب، ومن يعجز عن دفعها يعذب عذابا أليما، ولكن صلاح الدين ألغى ذلك المكس واستعاض عنه معونة مالية تعادل قيمة ما يؤخذ من الحجاج تدفع كل عام لأهل الحجاز. يعني وضع الضرائب دي وبقى هو يدفع من بيت المال معونة لأهل الحجاز لتعمير الحرمين والإنفاق على فقراء الحرم، يدفعها من عنده، وبذلك أراح الحجاج من عنة الجباء. أما شجاعة صلاح الدين وصبره فكانت مضرب المثل وقد شهد بها الأعداء قبل الأصدقاء، ولم يكن هذا البطل كأولئك الملوك والقادة الذين يتربعون على عرش الزعامة وليس لهم عمل سوى أن يصدروا الأوامر إلى أتباعه ويقذفوهم إلى ساحات الوغى، فإن أصابوا نصرا فالذكر لهم، وإن كانت الهزيمة والبلاء فهم في مراكز قيادتهم آمنون. ولم يكن صلاح الدين من ذلك الصنف من الملوك والقادة، وإنما كان إذا أراد منازلة العدو تقدم الصفوف وخرج مع الجيش ليصحبه في ساحة القتال، بل شاركهم مخاطر الحرب وثبت معهم في أحلك الظروف وأشد الأزمات. ومن الأمثلة على هذه الشجاعة الفائقة التي تحلى بها هذا البطل أنه بعد أن استولى على حصن كوكب سنة 584 سمح للعسكر المصري بالانصراف للراحة، وكان ذلك العسكر بقيادة أخيه الملك العاد، فقرر صلاح الدين أن يودعهم حتى عسقلان ثم يتفقد البلاد الساحلية حتى عكا. ولم يوافق المستشارون من صلاح الدين على تلك الخطة، لأنه بعد أن يودع العسكر المصري في عسقلان سيبقى هو في عدد قليل من الجند، فكيف يأمن على نفسه أن يتنقل من مدينة إلى أخرى من مدن الساحل ليتفقدها وهو دون جيش يحميه، لا سيما وأن دموع الصليبيين كانت كبيرة في مدينة صور. لذلك أشار مرافق صلاح الدين ومنهم القائد المشدد أشاروا عليه ألا يفعل ذلك واعتبروا عمله مخاطرة عظيمة، ولكنه أصر على رأيه ومضى في طريقه إلى عكا بحذاء الساحل بعد أن صرف العسكر المصري دون أن يخاف عدوا أو يخشى خطرا. وكان الفصل شتاء والبرد قارصا والبحر هائجا، فنظر صلاح الدين إلى أمواج البحر الهادرة ثم التفت إلى القاضي ابن شداد وقال: وأما أحكي لك شيئا في نفسي، إنه متى يسر الله تعالى فتح بقية الساحل قسمت البلاد ووصيت وودعت وركبت هذا البحر إلى جزائره واتبعتهم أي الصليبيين فيها حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت. يقول له بعد بس حرر الشام دي كلها حركب البحر وأتبع الصليبيين في الجزائر الجزر اللي موجودة في البحر حتى يعني استأصل الكفار من الأرض كلها أو أموت، إما أن أستأصل جميع الكفار من الأرض أو أموت دون ذلك. ده اللي بيدور في إيه؟ في ذهنه، بيقول له في سر عندي عايز أقول لك لما نظر إلى البحر رحمه الله. وكان رحمه الله رابط الجأش ثابت العزيمة لا تخور قواه إذا أحاطت به الشدائد أو نزلت في ساحته الأحداث. ومن ذلك ما يرويه القاضي بن شداد أنه حدث أثناء حصار الصليبيين لعكا أن وصل في البحر في ليلة واحدة أكثر من 70 مركبا صليبيا وهو يعدهم مركبا بعد آخر بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومع ذلك فإن صلاح الدين كان لا يزداد إلا قوة نفس. يقول ابن شداد: ما رأيته استكثر العدو أصلا ولا استعظم أمرهم قط، كانش يستكثر من العدو كثير ولا غير ذلك. وقد حدث في بعض المواقع التي دارت بين صلاح الدين والصليبيين في مرج عكا أنه هزم المسلمون وسقط علمهم على الأرض، ومع ذلك ظل صلاح الدين ثابت القدم في نفر يسير حتى انحاز إلى الجبل يجمع الناس ويردهم ويخجلهم حتى يرجعوا، ولم يزل كذلك حتى انتصر عسكر المسلمين على العدو في ذلك اليوم. وقد حدث في ليلة ممطرة عاصفة وصلاح الدين رابط على مرج عكا أن سقط خيمته وكان من الممكن أن تقتله، ومع ذلك لم يزده ذلك إلا رغبة في الجهاد وإصرارا على القتال، وهذا مما يدل دلالة واضحة على أن هذا البطل كان يحتفظ بروح معنوية عالية وثقة بالله قوية وشجاعة في الحروب فائقة. ويقول القاضي بهاء الدين يعني في صلاح الدين: لقد كان حبه للجهاد والشغف به قد استولى على قلبه وسائر جوانحه استيلاء عظيما، بحيث ما كان له حديث إلا فيه، ولا نظر إلا في آلته، ولا كان له اهتمام إلا برجاله، ولا ميل إلا إلى من يذكره ويحث إليه. ولقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله أهله وأولاده ووطنه وسائر بلاده، وقنع من الدنيا بالسكون في ظل خيمة تهب بها الرياح ميمنة وميسرة. ومما يدل على صبره واحتسابه هذا الحادث الذي رواه ابن شداد في كتابه. هذا الحادث يتلخص في أن صلاح الدين كان له اسمه إسماعيل، فجاءه خبر وفاته فتجلد وصبر واحتسب، ولم يحدث أحدا، ولم يظهر عليه شيء من الألم سوى دمعة ذرفت من عينيه. يقول ابن شداد: فانظر إلى هذا الصبر والاحتساب، وإلى أي غاية بلغ هذا الرجل. اللهم إنك ألهمته الصبر والاحتساب ووفقته له، فلا تحرم ثوابه يا أرحم الراحمين. ومن حلمه وعفوه رحمه الله ما يرويه ابن شداد من أن الناس كانوا يتزاحمون على صلاح الدين لعرض شكاويهم، وربما داسوا على أطراف ثيابه والمفرش الذي يجلس عليه بأقدامه، وهو لا يتأثر لذلك، وينظر في شكاويه ويمضي في قضاء حاجاته في أنات وحلم. وقد كان يحدث أن بعض المستغيثين والمتظلمين يغلظون له القول ويستعلون عليه بالكلام، فيقبل قولهم بالبشر والقبول. وفي ذات يوم مر عليه القاضي بن شداد وهو ممتطط بغلته، وكان اليوم مطيرا كثير الوحل، فنضحت البغلة عليه من الطين حتى أكفت جميع ما كان يرتديه من ملابس، ومع ذلك رفض أن يسمح لابن شداد بالانزواء خجلا، وابتسم وقربه منه حتى يزيل ما في نفسه من خجل وألم. هذا من تواضعه رحمه الله. وثم قصة يرويها ابن شداد وهو شاهد عيان فيها يستشهد بها على حلم صلاح الدين وعفوه، فيذكر أنه حدث أثناء الصراع بين صلاح الدين وريتشارد الإنجليزي الملك الإنجليزي كان بلقب بقلب الأسد حول يافا، أن عصى بعض عساكر صلاح الدين الأوامر الصادرة منه إليهم وأجابوه بكلام فيه خشونة، فتركهم صلاح الدين وانصرف كالمغضب، حتى خيل لمن رآه أنه قتل جماعة من العساكر في ذلك لما أتوه لما أتوه من أعمال وأقوال. ولم يزل صلاح الدين سائرا حتى وصل إلى قيادته، وحوله الأمراء يرعدون خيفة، وكل منهم يعتقد أنه مسخوط عليه، حتى ابن شداد ما عظم مكانته عند صلاح الدين. يقول ابن شداد: لم تحدثني نفسي بالدخول عليه خيفة منه حتى استدعاني. فلما دخل ابن شداد على صلاح الدين طلب منه أن يجمع الأمراء ليشاركوه في أكل كمية من الفاكهة كانت وصلته من دمشق، فحضر الأمراء وهم خائفون، فوجدوا من بشره وانبساطه ما أحدث لهم الطمأنينة والأمن والسرور، وانصرفوا على عزم الرحيل للقتال كأن لم يحدث شيئا أصلا. ومن مرؤاته وسماحته رحمه الله ما يحكى الكثير يعني عن صلاح الدين من حلمه وعفوه وسماحته رحمه الله، ما لاقى في قلوب أعدائه قبل يعني أحبائه من الاحترام والتبجيل والتوقير رحمه الله. وكانوا يعني بنوا له قصر في دمشق ليسكن فيه، فلما جاءوا به يتفرج عليه يعني ينظر إليه، فنظر إليه من الخارج وقال: ما خلقنا لهذا؟ وأين الأيام التي نمضيها؟ نحن راحلون يعني إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يسكنوا لم يدخله ولم يسكنه. فبيقول يعني ده مبني عشان ايه؟ يعني هنعيش فين هنا ونعيش لامتى واحنا ما اتخلقناش اصلا عشان نعيش في مثل هذه القصور؟ ولم يدخل هذا البيت رحمه الله، يعني كان دائما المعيشة في الخيام وفي الجبال وفي جهاد ضد الصليبيين، حتى حرر يعني بيت المقدس. يعني هذه الأشياء يعني هي اللي تصنع يعني القائد اللي يكون عليه علامات وسمات الشخصية اللي يجعل الله ربنا سبحانه وتعالى النصر على يديه. يقول كان رحمه الله عزوفا عن الدنيا ومباهجها وزينتها وطيباتها، بنى له أتباعه مرة منزلا أنيقا في دمشق فلم يكترث به ولم ينظر إليه طويلا، بل قال ما كنا لنجلس في هذا المكان إلى الأبد، فهذا المنزل لا يصلح لمن يطلب الموت، لا يصلح هذا المنزل لمن يطلب الموت، ما نحن هنا إلا لنقوم بخدمة الله سبحانه، نحن في الدنيا لنقوم بخدمة الله سبحانه. يعني هذا القصر ما يصلح له انه سعى ليطلب الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. واما كرمه وجوده رحمه الله فكان في الذروه، فكان لا يرد سائلا ولا يصد نائلا ولا يخجل قائلا ولا يخيب آملا رحمه الله، فإنه اجتمع عنده جمع من الوفود بالقدس الشريف، وكان قد عزم على التوجه إلى دمشق، ولم يكن في الخزانة ما يعطي الوفود، فلم أزل أخاطبه في معناهم حتى باع أشياء من بيت المال وفضضنا ثمنها عليه، ولم يفضل منه درهم واحد. يقول جات وفود تطلب منهم المسلمين معونة، هو ما عندوش في بيت المال فلوس أموال يعني، فأخذ يكلمه فيهم إلى أن باع أشياء وأعطاهم الأموال ولم يبقي درهما واحدا. وكان رحمه الله يعطي في وقت الضيق كما يعطي في وقت السعة، وكان نواب خزائنه يخفون عنه شيئا من المال خوفا أن يفاجئهم مهم من الأمور. و إنه سمعه قال في معرض حديث جرى: يمكن أن يكون في الناس من ينظر إلى المال كما ينظر إلى التراب، فكأنه أراد بذلك نفسه رحمه الله. كان بيقول لهم، بيقول للناس يعني القوات والأمراء اللي معاه، في ناس بتنظر للأموال كأنها تنظر إلى التراب، ملهاش قيمة الأموال عندهم. فبيقول وكان يتكلم عن نفسه رحمه الله، يعني استوي عنده هذا المال والتراب. طبعا الحركة الجهادية صلاح الدين معروفة، ذكرنا منها يعني أهمها كانت وقعة حطين وفتح بيت المقدس. لا أطيل عليكم أكثر من هذا، قولوا قولي هذا، استغفر.